يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك. الحلقة 63 بعد 100، فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة، إنها الصحيفة 6، آخر صحائف عقيدتنا السليمة. هذه الصحيفة 6 تقدم جزءها الأول في حلقة يوم أمس. العنوان: البراءة العقيدة الفاعلة الحية. إنها البراءة الحقة الواعية الصادقة. وهذا هو الجزء الثاني. في أجواء عقيدة البراء. بدأت معكم في الحلقة الماضية في ومضات خاطفة لم أكمل حديثي في بقيتها. حدثتكم عن أركان عقيدة البراء: الركن الأوثق والأهم، البراءة الفكرية. وقلت لكم على وجه المقاربة إنها تأخذ من مساحة عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة أكثر من 99%. إذا أردت أن أقرب الأمر بنسبة مئوية، وبعد البراءة الفكرية تأتينا البراءة العاطفية العملية القولية. هذه المراتب الثلاثة تأخذ مساحة من مساحة عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة ما هو أقل من 1%، وهي تتقوم أساسا بالبراءة الفكرية. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم، كان هذا في الومضة الأولى. وفي الومضة الثانية قربت لكم فكرة البراءة وأين موقعها من ديننا وعقيدتنا. إنها جهاز المناعة العقائدي، إنها المادة الحافظة التي تحافظ على سلامة العقيدة، ومن دونها فإن العقيدة ستكون في فساد. إنها نظام حماية ذاتية، إنها الوضوء لعقيدتنا كالوضوء والطهارة للصلاة. كل هذا تقدم في حلقة يوم أمس، وانتقلت بكم بعد ذلك إلى الومضة الثالثة حيث حدثتكم عن عقيدة البراءة ما بين مرحلة التنزيل والتأويل، وكيف أنها في مرحلة التنزيل تتقدم في الترتيب على الولاية، وفي مرحلة التأويل ابتداء من بيعة الغدير وإلى يوم القيامة، فإن الولاية التي هي جوهر عقيدتنا في ترتيب العقائد تكون مقدمة على البراءة. وبعد ذلك انتقلت بكم من موقع البراءة ما بين مرحلتي التنزيل والتأويل للحديث عن وجهي البراءة، وجهي هذه العقيدة. فهناك وجه ثابت يرتبط بتأريخنا العقائدي، وهناك وجه متحرك يرتبط بواقعنا العقائدي المعاصر. تقريبا هذه خلاصة لما تقدم من حديث في الحلقة الماضية. نذهب إلى فاصل. عن بكر بن محمد الأزدي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه خروج الثلاثة الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد، وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق. عن جابر الجعفي قال: قلت لأبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوف. الومضة الخامسة إكمالا لما تقدم من حديث في الحلقة الماضية. في هذه الومضة أسلط الضوء بنحو سريع على براءتنا في واقعنا المعاصر، وهذا الموضوع يعود بنا إلى ما تقدم ذكره في الومضة الرابعة من أن عقيدة البراءة لها وجهان: وجه ثابت ووجه متحرك. في الومضة الخامسة سيكون الحديث بشكل موجز عن الوجه المتحرك، عن براءتنا في واقعنا المعاصر. إذا أردنا أن ندقق النظر في واقعنا العقائدي المعاصر، فإن البراءة في واقعنا على نحوين: هناك براءة رحمانية يفترض أن تكون بحسب شرائط ومضامين ثقافة العترة الطاهرة، إنها البراءة المهتدية، وهي البراءة المكتملة الأركان، فهي براءة فكرية ويترتب عليها براءة عاطفية وعملية وقولية. هذه هي البراءة المهتدية، هذه هي البراءة المكتملة الأركان، إنها البراءة الرحمانية. هناك ناطقان: ناطق ينطق عن الرحمن وناطق ينطق عن الشيطان. ناطق الرحمن يريد منا براءة بهذه المواصفات، أما ناطق الشيطان فإنه يضحك علينا ببراءة هي في إطار العاطفة السطحية الساذجة، وفي إطار ترديد أقوال ترتبط بإظهار مطاعن أعداء أهل البيت فيما يرتبط بالوجه الثابت من عقيدة البراءة، حيث نعود إلى تأريخنا العقائدي وليس هناك من ملامسة لواقعنا المعاصر. هذه براءة شيطانية، أتعلمون لماذا؟ سأبين لكم. أولا، لأنها براءة منهدمة الأركان، الركن الأوثق ليس موجودا فيها، إنها البراءة الفكرية. البراءة هي فكرية، أما مظاهرها العاطفية والعملية والقولية فإنها تأتي في حاشية الموضوع. أصل البراءة أن تكون براءة فكرية، لأن البراءة الفكرية هي التي تحصن عقولنا وتحصن قلوبنا من أن تخترق بقذارات أعداء أهل البيت، بقذارات العيون الكدرة القذرة. برائيون يتحدثون عن براءة من سقيفة بني ساعدة ويقولون ما يقولون بألسنتهم من ذكر مطاعنها ومن إظهار لعن أقطابها إلى غير ذلك. في الوقت نفسه هم يعبدون عجولا بشرية، هم مراجعهم الذين هم غاطسون في منهج فكري ناصبي مفرداته من سقيفة بني ساعدة. وفي ضوء ذلك إذا ما انتقد أحد عجولهم هؤلاء فإنهم سيناصبون المنتقدين عداء. أية براءة هذه؟ يناصبون الذين ينتقدون عجولهم لأنهم غاطسون في قذارات سقيفة بني ساعدة، فلأجل عجولهم الذين علموهم عقيدة براءة هي من النوع الشيطاني، لو كانت رحمانية لما ناصبوا المدافعين عن عقيدة العترة الطاهرة الأصيلة لما ناصبوهم العداء. يناصبونهم العداء لأنهم ينتقدون مراجعهم الثولان الأغبياء. هذه عقيدة شيطانية، فإنهم جعلوا عجولهم البشرية، أعني مراجعهم الأغبياء الثولان الغاطسين في قذارات سقيفة بني ساعدة من مراجع النجف وكربلاء إلى أمهات رؤوسهم. لأجل هؤلاء يناصبون أولياء أهل البيت الذين يدافعون عن ثقافة العترة الطاهرة، يناصبونهم العداء لأجل هذه العجول القذرة، لأجل هذه العجول المتقذرة بقذارات النواصب والتي تنشر القذارة في كل مكان. وملأت رؤوس أولئك البرائيين بتلك القذارات وتلك النجاسات، فأية براءة هذه؟ البراءة براءة من المنهج وليست من مفردات هنا وهناك. منهج السقيفة أيضا يخرج لنا في بعض الأحيان مفردات صحيحة وتأتي منسجمة مع ثقافة العترة الطاهرة. المناهج الضالة تنتج في بعض الأحيان نتائج صحيحة، تنتج مفردات صحيحة. والمناهج الصحيحة قد تنتج في بعض الأحيان النتائج خاطئة. لماذا؟ لأن الذين يتعاملون مع هذه المناهج ما هم بمعصومين، والذين استنتجوا هذه المناهج ما هم بمعصومين، وإن كانت المعطيات الأصلية قد أخذت من المعصومين. لا يمكن أن نتوقع من غير المعصوم أن يقدم لنا نتاجا معصوما في كل جهاته، هذا أمر ليس منطقيا. غير المعصوم لا يقدم لنا نتاجا معصوما، فاقد الشيء لا يعطيه حتى وإن كان مستندا إلى معطيات معصومة وجيء بها من المعصومين. المساحة التي يتدخل فيها عقله وجهده وفكره والأبعاد الذاتية لشخصيته ما هي بمعصومة، فحينما يتدخل بهذه الجهات قطعا ما سينتجه لن يكون نتاجا معصوما. المناهج الضالة في بعض الأحيان تعطينا مفردات صحيحة، والمناهج المهتدية تعطينا في بعض الأحيان مفردات خاطئة. لذا فإن البراءة والولاية ترتبطان بالمناهج، نحن نتبرأ من المنهج لا نتبرأ من المفردات. المفردات تكون خليطة ما بين الصواب وما بين غير الصواب، ونوالي المنهج. نتبرأ من منهج الضلالة، من منهج السقيفة، من منهج حوزة النجف، ونوالي منهج العترة الطاهرة. ربما في عملنا وتطبيقنا لمنهج العترة الطاهرة نستخرج في بعض الأحيان نتائج خاطئة، وهذا أمر طبيعي جدا، لأننا لسنا معصومين. والمناهج الضالة أيضا، منهج سقيفة بني ساعدة، منهج سقيفة بني مرجعية بني نجف، في بعض الأحيان يمكن أن تخرج لنا نتائج صحيحة. مشكلتنا ليست مع النتائج ومع المفردات المستخرجة منها من المناهج، مشكلتنا مع المناهج. مشكلتنا على سبيل المثال ليس مع كل المفردات التي وردت في صحيح البخاري، مشكلتنا مع المنهج الذي عليه البخاري، منهجه هو، عقيدته، عقيدة البخاري، وما طبقه من فكره في كتابه الصحيح. لكن هذا لا يعني أن كل كلمة في صحيح البخاري وأن كل رواية وأن كل حديث ليس صحيحا. هناك من الأحاديث في صحيح البخاري موجودة في الكافي وغير الكافي بنفس الكلمات بنفس المفردات، وهناك من الأحاديث موجودة في الكافي وغير الكافي بنفس المضامين وبنفس المعاني. مشكلتنا ليست مع المفردات، مشكلتنا ليست مع النتائج. فحينما يتبنى المرجع سين أو المرجع صاد يتبنى البراءة العاطفية والبراءة القولية، ويظهر اللعنة ويظهر البراءة العاطفية ويظهر البغض لأعداء محمد وآل محمد. هذه المفردات صحيحة، لكن المنهج منهج خاطئ. منهج عقيدة البراءة هذا ما هو بمنهج صحيح؟ هذه براءة شيطانية، هذه براءة منهدمة الأركان، ولذا في ضوئها سيناصبون العداء لأولياء أهل البيت، لأنهم يخالفون ذلك المرجع، ذلك العجل البشري، لأنه غاطس في قذارات النواصب. المشكلة في المنهج وليست في المفردات، فهذا المرجع يظهر البغض لأعداء أهل البيت ويظهر اللعنة ويتحدث عن مطاعنهم، لكنه على منهج نهصبي، هو غاطس في المنهج العمري في تفسير القرآن، يفسر القرآن وفقا للمنهج العمري، وهو بذلك ناقض لبيعة الغدير، يستنبط الأحكام وفقا لعلم أصول الفقه الشافعي ووفقا لمنهج البخاري في الأسانيد، يستخرج عقائده تلك العقائد البتراء وفقا لقواعد علم الكلام المعتزلي. فأية براءة هذه؟ البراءة لابد أن تكون من منهج هذا المرجع. هذه براءة شيطانية، هذا هو الذي ينتشر في واقعنا الشيعي. هل هناك براءة رحمانية؟ أنا لا أرى شيئا من هذا، لأنني على الأقل بحدود معلوماتي لا أعرف مرجعا من مراجع الشيعة، من مراجع النجف، من مراجع كربلاء، من مراجع قم، لا أعرف مرجعا بحدود اطلاعي، لا أعرف مرجعا عقيدته سليمة وفقا لموازين محمد وآل محمد. الجميع عقائدهم أخذت وفقا لقواعد علم الكلام الناصبي، واعتمدوا علم الرجال في تمييز الروايات، فرفضوا ما رفضوا من الأحاديث التي هي أسس وأصول في عقيدة محمد وآل محمد، واعتمدوا في فهمهم للنصوص لا على قواعد التفهيم عند محمد وآل محمد، اعتمدوا على قواعد التفهيم التي جاءوا بها من الشافعي ومن فروع الشافعي. ما هذا هو الذي يحدث في واقعنا الشيعي؟ فأية براءة بعد ذلك؟ وأية ولاية؟ كل هذا ضحك على الذقون. هذا منهج أعور. يذكرني هذا بذلك الرجل الذي قال لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إني أحبك يا أمير المؤمنين وأحب فلانا، وذكر أحد الذين قتلوا الزهراء صلوات الله عليها، ألا لعنة الله عليه، ذكر أحد الذين قتلوا الزهراء: أما أني أحبك وأحب فلانا، فماذا قال له أمير المؤمنين؟ أما إنك لأعور، أنت أعور، إما أن تعمى وإما أن تبصر. وفي غالب الأحيان هؤلاء العوران يصيبهم العمى، خصوصا وأنا أتحدث عن العور العقائدي. أصحاب العور العقائدي في الأعم الأغلب لا يوفقون للعقيدة السليمة، وهذا ما لمسناه عبر التاريخ وعبر واقعنا المعاصر الذي نعايشه. عاقبة العوران إلى العمى، قال له: أما إنك هل أعوار؟ هؤلاء مراجع النجف ومراجع كربلاء ومراجع قم، عوران عوران في الجهة العقائدية، لأنهم يبنون عقائدهم على معطيات تعود بهم إلى التمسك بعلم القنادر، بعلم الرجال، إلى التمسك بعلم الشياطين، بعلم أصول الفقه وبعلم أصول الكلام، أصول الدين. يعودون إلى استعمال أسلوب البخاري في الأسانيد وفي طريقة تمييزه للروايات والأحاديث، هكذا يفعلون. فلا يبقون شيئا من منظومة عقائد أهل البيت في ضوء قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وفي ضوء أحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم. وفوق كل ذلك، إنهم يفسرون القرآن وفقا لمنهج سقيفة بني ساعدة. فأية عقيدة سيخرجون بها؟ سيخرجون بقمامة من العقائد، وهذا هو الذي ينتشر في الوسط الشيعي وفي الحوزات الشيعية. هذه هي الحقيقة من الآخر. والمشكلة بدأها الطوسي، المشكلة بدأت من النجف وتنتهي عند النجف. المشكلة بدأت منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي الشافعي المعتزلي المنحرف عن منهج العترة الطاهرة، حينما أسس الحوزة الطوسية الشافعية المعتزلية المنحرفة عن منهج العترة الطاهرة. إنها حوزة النجف، حوزة النجف، حوزة البلاء والضلال والجهالة والنفاق والتهارش على المرجعية كتهارش الكلاب على الجيف. هذا هو التأريخ، ومنذ أن أسست وإلى يومنا هذا، إلى هذه اللحظة. هذا هو الجزء الأول من الكاف الشريف. إنها طبعة دار الأسوة، طهران، إيران، الطبعة السادسة، الجزء الأول في الصفحة 50. إنه الباب الذي عنوانه باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء. الحديث السادس بسنده، بسند الكليني عن بشير الدهان قال: قال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. الإمام يتحدث مع بشير الدهان: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. الإمام يتحدث عن تفقه وفقا لمنهج العترة الطاهرة، وفقا لقرآنهم المفسر بتفسيرهم، لا بتفسير سقيفة بني ساعدة ولا بتفسير سقيفة بني مرجعية بني نجف، وفقا لثقافة أحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم المفهمة بتفهيمهم صلوات الله عليهم. لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. يا بشير، إن الرجل منهم، من الشيعة، من أصحابنا، إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه بثقافة العترة الطاهرة احتاج إليهم، احتاج إلى النواصب، وهذا هو الذي فعله الطوسي، ولا زال مراجع النجف إلى يومنا هذا يفعلونه. يا بشير، إن الرجل منهم إذا لم يستغني بفقهه، كيف يستغنون بفقه العترة وهم قد نقضوا كل المعطيات؟ الأحاديث التفسيرية أنكروها، فلم يبق عندهم من تفسير للقرآن عن محمد وآل محمد، فلجأوا إلى تفاسير النواصب، ففسروا القرآن وفقا لتفسيرهم ووفقا لمنهجهم، للمنهج العمري. جاءوا إلى أحاديث العقائد نسفوها اعتمادا على علم القنادر، على علم الرجال، وعلى طريقة البخاري في الأسانيد وقبول الروايات ورفضها، هكذا فعلوا، فدمروا الأحاديث، فلم يبق شيء من أحاديث العقائد، فلجأوا إلى علم الكلام الناصبي، ورقعوا ما رقعوا لنا من منظومة عقائدية هزيلة أستكثر أن أبصق عليها، أستكثر أن ألقي بها في المزبلة. هذه المنظومة الخرقاء التي صنعوها لنا من قذارات عقولهم، قذارات عقول مراجع النجف، ومن قذارات علم الكلام الناصبي. وحتى في الفتاوى وفي كل شيء، فلم يبقوا شيئا من فقه محمد وآل محمد، من علم محمد وآل محمد، فكيف يستغنون بما أبقوه وهم ما أبقوا شيئا؟ لقد أبعدوا من ساحة الثقافة الشيعية أكثر من 95% من معطيات ثقافة العترة من تفسيرهم ومن أحاديثهم، أكثر من 95%، قطعا لن يستغنوا بما بقي بأيديهم من المعطيات، خصوصا وأنهم اختاروا الأحاديث التي تأتي منسجمة مع الذوق الناصبي، التي قيلت في جو التقية أو في جو المدارات، وتركوا الأحاديث الحقيقية. لماذا تركوها؟ شيء طبيعي، حينما يأتون بميزان ناصبي، فهل أن الميزان الناصبي في قبول الأخبار ورفضها سيجعلهم يقبلون الأخبار التي النواصب لا يريدونها؟ شيء طبيعي من أن الذي سيبقى في أيديهم هو الذي لا يريده الأئمة أساسا، والذي يريده الأئمة أساسا هم أنكروه وأبعدوه، لذا اضطروا أن يذهبوا إلى النواصب فصاروا نواصبا. هذه هي الحقيقة التي جرت في واقع حوزة النجف منذ أيام الطوسي. الإمام الصادق يحذرنا من هذه المشكلة. يا بشير، إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغني بفقهه العلوي الذي بايع عليه في بيعة الغدير، إذا لم يستغني بفقهه أنكره، احتاج إليهم، فإذا احتاج إليهم احتاج إلى النواصب، أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم. هذا هو الذي جرى يا معشر الشيعة، هذا هو الذي جرى. أئمتنا بينوا لنا، شرحوا لنا، حذرونا، لكن ماذا نصنع لهؤلاء الحمير؟ لآيات الله العظمى ماذا نصنع لحمير الشيطان؟ هذا هو الذي فعلوه بأنفسهم وفعلوه بنا، بالضبط مثل ما قال صاحب الأمر مخاطبا أكثر مراجع الشيعة في السنة العاشرة بعد 400 من الهجرة، إنها الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد، وخاطب أكثر مراجع الشيعة: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، نقضوا بيعة الغدير وركضوا إلى العيون الكدرة القذرة. هذا هو الذي يحذر منه إمامنا الصادق. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى من الكافي الشريف. إمامنا الصادق يقول: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا، لا يتفقه بفقه العترة الطاهرة. يا بشير يا بشير، إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغني بفقهه الذي أخذه من العترة الطاهرة الذي بايع عليه في بيعة الغدير، إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم، احتاج إلى النواصب. فإذا احتاج إليهم ورجع إلى عيونهم الكدرة القذرة النجسة أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم، وفي الحقيقة هو أدخل نفسه. النواصب ما هم بحاجة إلى مراجع الشيعة، ولا دفعوا لهم أموالا وقالوا لهم أقبلوا، هم ركضوا باتجاه النواصب، هم يدفعون الأموال في خدمة النواصب. اذهبوا إلى بيوت مراجع النجف وتفحصوا في مكتباتهم، ستجدون أن عدد كتب النواصب في مكتباتهم أكثر بكثير من كتب حديث أهل البيت، وستجدون كتب النواصب ليس عليها غبار، وتجدون كتب حديث أهل البيت قد اجتمع عليها الغبار، لأنهم لا يقرؤون فيها، يقرؤون في كتب النواصب. هذا الكلام لا أقوله خيالا، إنني أقوله عن ملامسة للواقع في بيوت أصحاب العمائم وفي مكتباتهم وفي مكاتبهم. يا بشير، إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغني بفقهه، بفقه العترة، احتاج إليهم، احتاج إلى النواصب، فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم، وبعد ذلك يأتينا يريد أن يظهر البراءة باللسان أو بالعاطفة والحمير من أتباعه سيعادون الشيعة الذين ينتقدون هذا الحمار الناصبية الشيطان. هذا هو واقعنا الذي يجري فيما بيننا. أعتقد أن الأمر صار واضحا، هناك براءة رحمانية نظريا نستطيع أن نتحدث عنها، عمليا لا وجود لها في الواقع الشيعي. البراءة الموجودة في الواقع الشيعي براءة شيطانية، ما هي ببراءة رحمانية؟ نذهب إلى فاصل. عن سنان بن طريف، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أول أهل بيت نوه الله بأسمائنا. إنه لما خلق السماوات والأرض أمر مناديا فنادى أشهد أن لا إله إلا الله ثلاثا، أشهد أن محمدا رسول الله ثلاثا، أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا ثلاثا. صار واضحا لديكم مما قدمته في الومضة الخاطفة الخامسة، صار واضحا لديكم الفارق بين البراءة الرحمانية والبراءة الشيطانية. سأنتقل بكم الآن إلى الومضة الخاطفة السادسة. لقطات سريعة، إنها أحاديثهم وكلماتهم التي تنقل لنا جوانب من ثقافتهم في عقيدة البراءة. هذا هو الجزء الثامن من الكهف الشريف، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 138، رقم الحديث 162، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا يبالي الناصب صلى أم زنى. وهذه الآية نزلت فيهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هم يعملون لكن عملهم لا معنى له، لا قيمة له. مر الحديث في باب النية وفقه النية عند العترة الطاهرة، وكيف أن الأعمال لها جوهر، وهناك النية الأصل وهناك النية الفرع. هذه التفاصيل التي مرت، إذا أردنا أن نطبقها هنا فإن التطبيق سيأتي منسجما بشكل كامل. الصادق يقول صلوات الله عليه: لا يبالي الناصب صلى أم زنى، على حد سواء، لأنه يفتقر إلى الجوهر الذي على أساسه تتشكل حقائق الأعمال. لا يبالي الناصب صلى أم زنى. وهذه الآية نزلت فيهم عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. هذا هو الجزء 27 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 235 في الحديث 50 عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه: سواء على من خالف هذا الأمر، أي أمر؟ ولاية محمد وآل محمد، ولاية علي وآل علي، ولاية فاطمة وآل فاطمة، ولاية إمام كل زمان في زمانه، ولاية الحجة ابن الحسن في زماننا هذا. الباقر يقول: سواء على من خالف هذا الأمر صلى أو زنى، الأمر هو هو، إن كان يتحرك جسديا في ممارسته الجنسية في الزنا، أو كان يتحرك جسديا في ركوعه وسجوده، الأمر هو هو. سواء على من خالف هذا الأمر صلى أو زنى. قد يتردد متردد من الشيعة فيقول: من أن الصلاة شيء ومن أن الزنا شيء، فكيف تكون المساواة؟ هذا الكلام ينشأ من جهل بمعرفة أهمية الولاية وقيمتها. لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، والسبب هو عدم تحقق البراءة الفكرية عنده، فإن فكر حوزة النجف قد ملأ رأسه بكل القذارات، وإن فكر الأحزاب الشيعية الدينية القطبية قد عشعش في رأسه. الباقر يقول: سواء على من خالف هذا الأمر صلى أو زنى، في الصفحة نفسها الحديث 51 عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أم صلى، زنى أم سرق، إنه في النار، إنه في النار. إن الناصب لنا أهل البيت لا يبالي صام أم صلى، زنى أم سرق، إنه في النار، إنه في النار. مثلما قلت لكم إنني أستعرض لقطات سريعة تحدثنا عن جهات، عن جنبات من ثقافة العترة في أجواء عقيدة البراءة الفاعلة الحية. أعود إلى الكافي وإلى الجزء الثامن من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 139 رقم الحديث 163 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لو أن غير ولي علي، غير ولي علي هو الناصبي ولا عنوان آخر سواه، لو أن غير ولي علي أتى الفرات، أتى نهر الفرات، وقد أشرف ماؤه على جنبيه، أشرف ماؤه على جنبيه، كان النهر ممتلئا وقد فاض الماء على شاطئي، على شاطئي النهر. أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبي وهو يزخ زخيخا، الذي يزخ زخيخا ماء الفرات يتدافع متدافعا، إنه ماء كثير تتدافع أمواجه، يجري جريانا سريعا، كل ذلك يشير إلى نظافته، يشير إلى طهارته، يشير إلى خلوه من القذر. أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيخا، فتناول بكفه، تناول ماء من هذا النهر، من نهر الفرات، فتناول بكفه وقال بسم الله، فلما فرغ قال الحمد لله، إنه أجرى السنن المندوبة والمستحبة، وقال بسم الله، فلما فرغ قال الحمد لله. ما هي النتيجة؟ كان دما مسفوحا أو لحم خنزير. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. هذا الناصبي الذي أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيخا، فتناول بكفه وقال بسم الله، فلما فرغ قال الحمد لله، كان دما مسفوحا أو لحم خنزير بالنسبة إليه. هل المشكلة في شخصه؟ أبدا، المشكلة في عقيدته. العقيدة التي في رأسه وفي قلبه هي التي حولت هذا الماء النظيف الطاهر مع إجراء السنن والمندوبات، فقد قال بسم الله قبل أن يشرب، وحمد الله بعد أن شرب. مع ذلك فإن الإمام الصادق يقول: ذلك الماء النظيف الطاهر حين وقع في يده صار دما مسفوحا، صار لحم خنزير. أنا لا شأن لي بهذا الناصبي، إنما جئت بهذه الرواية كي أقول لكم مشكلة هذا الناصبي في عقيدته، مشكلة هذا الناصبي في فكره. من هنا علينا أن نتدبر في هذه النقطة، أن نتدبر في أهمية البراءة الفكرية. عقيدته وفكره الضال هو الذي جعله بهذا الحال. فمشكلتنا ليست مع شخصه، مشكلتنا مع فكره. فحينما ينتقل فكره إلينا، لأننا لا نمتلك البراءة الفكرية، لا نمتلك جهاز المناعة، لا نمتلك برنامج الحماية الذاتية، فإن القذارة تلك ستصنع بديننا ما صنعت بهذا الناصبي. المشكلة هنا، وهذا هو الذي فعله بنا مراجع النجا. حينما أقول لكم إنني حين أصفهم بهذه الأوصاف السيئة إنني أمدحهم، هم أسوأ من ذلك بكثير. هكذا فعلوا بنا. الذي فعلوه بنا مثل ما تتحدث هذه الرواية. هذا الناصبي جاء إلى نهر الفرات، الإمام يقول وقد أشرف ماؤه على جنبيه، إلى نهر الفرات، إلى نهر عظيم كبير، وقد فاض ماؤه على جهتي، وهو يزخ زخيخا، الماء يتدافع فيه، فتناول بكفه وقال بسم الله، فلما فرغ قال الحمد لله، كان دما مسفوحا أو لحم خنزير. والمثال مثال مادي، والقذارة المعنوية أسوأ بكثير من القذارة المادية. القذارة المادية تنتهي في طوايا هذه الدنيا، أما القذارة المعنوية فإننا نأخذها معنا إلى الآخرة، هذا هو الذي فعلته بنا حوزة النجا. جاءونا بكل قذارات النواصب وأقحموها في رؤوس أجدادنا وآبائنا وانتقلت إلينا بالوراثة. هؤلاء دمروا منظومة العقل الشيعي. القضية ليست معلومات فقط، صارت القضية وراثية تنتقل مع المورثات. المشكلة كبيرة، هذا هو الذي فعلته النجف بنا، ولا زالوا يصرون على قبحهم هذا. فهذا الناصبي الذي جعل ماء الفرات بالنسبة له دما مسفوحا أو لحم خنزير الفكر الذي في رأسه، وهؤلاء مراجع النجف نقلوا إلينا فكر أشد النواصب نصبا، إن كان في التفسير أو كان في العقائد أو كان في الفقه أو كان في الفكر والثقافة أو كان في قراءة التاريخ وفي كل الأمور، نقلوا إلينا فكر أشد الناس نصبا وعداء. وضحكوا علينا، قالوا لنا هذا دين محمد وآل محمد، ولا زالوا يضحكون علينا. وحينما يعرض هذا الفكر، الفكر الأصيل، عبر هذه الشاشة يحاربونه ويقولون لكم هذا فكر منحرف، وهم المنحرفون، هم الضالون، هم النواصب، هم البتريون، هذا هو الذي فعلوه بنا ولا زالوا يفعلونه بكم. من هنا أقول لكم طهروا عقولكم من قذارات مراجع النجف وكربلاء. الويل لنا، الويل لكم من قذارات مراجع النجف وكربلاء، هذه هي العواقب. والرواية تحدثت عن جانب مادي، فماذا تقولون عن الجانب المعنوي؟ هؤلاء دمروا ديننا، دمروا عقيدتنا، سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى، تذكروها، تذكروها وتذكروا ماذا فعل بنا مراجع النجف منذ زمان الطوسي إلى يومنا هذا. لو أن غير ولي علي أتى الفرات وقد أشرف ماؤه على جنبيه وهو يزخ زخيخا، فتناول بكفه وقال بسم الله، فلما فرغ قال الحمد لله، كان دما مسفوحا أو لحم خنزير. فماذا تقولون لمراجعكم الذين جاءونا بتفسير النواصب وقالوا لنا هذا تفسير علي وآل علي؟ ألم يضحكوا علينا ويقولوا لنا من أن الوائلية هو مدرسة أهل البيت المتنقلة؟ هذا كلام مراجع النجف أو لا؟ والوائلي لا ينقل شيئا في مجالسه وعلى منبره إلا من كتب أنصب النواصب، وخصوصا في تفسير القرآن ينقض بيعة الغدير في كل حرف يقوله. لقد نقل لنا قذارات النواصب جميعا وأقحمها في رؤوسنا، في رؤوس الشيعة. وهؤلاء الحقراء مراجع النجف يقولون لنا هذه مكتبة أهل البيت المتنقلة، هذه مدرسة أهل البيت المتنقلة، ما ترك غذارة تعتب عليه في كتب النواصب إلا وجاء بها الوائلي وألقاها على المنابر في رؤوس الشيعة. تريدون أن تعرفوا الحقائق كاملة؟ عودوا إلى برنامج الكتاب الناطق، هناك مجموعة مفصلة من الحلقات تشتمل على العشرات والعشرات من الوثائق والأدلة التي تنبئكم وتخبركم عن ضلال الوائلي هذا وعن ضلال المراجع الذين يمدحونه ويقدمونه لكم من الأموات أو من الأحياء. سود الله وجوههم جميعا أمواتا وأحياء، لقد ضللونا وضحكوا علينا. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه وأبلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. رواية خطيرة وخطيرة جدا أقرأها عليكم من كتاب عقاب الأعمال لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، الباب الذي عنوانه عقاب الناصب والجاحد لأمير المؤمنين والشاك فيه والمنكر له. الحديث السادس عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه. حديث خطير تدبروا فيه كثيرا. من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به. أقرأ الحديث مرة أخرى عليكم، حديث خطير جدا. من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به، من لم يعرف هذا فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به. أئمتنا يطالبوننا أن تكون براءتنا الفكرية في أعلى درجاتها، لابد أن نكون مطلعين على كل ما يرتبط بالبراءة الفكرية من قريب أو من بعيد كي نشخص أعداءهم وفي كل المراتب، وإلا فإننا سنكون شركاء لأعدائهم. أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى، تدبروا فيها. من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به، فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به. هذا يرجعنا إلى وجهي البراءة. هناك الوجه الثابت الذي يرتبط بتأريخنا العقائدي، وقد مر الكلام فيه. جزء مهم من هذا الكلام يرتبط بتأريخنا العقائدي، وذلك يعود إلى الوجه الثابت من وجهي عقيدتنا البرائية، وجزء من هذا يرتبط بواقعنا المعاصر. علينا أن نعرف مدى ظلامة مراجع الشيعة لمحمد وآل محمد، وهذا الموضوع قد تكفلت به برامجي وبالوثائق والحقائق والدقائق. عودوا إلى برامجي كي تعرفوا لماذا أركز على هذه الموضوعات. إنه منطلق عقائدي. تلاحظون أن كل شيء تلومونني عليه هو من أصل عقيدة محمد وآل محمد. فما أنتم بشيعة، ما أنتم بشيعة، ما أنتم بشيعة ولا تملكون عقيدة شيعية ولا تملكون ثقافة شيعية. من هنا أقول لكم، إذا أردتم أن تكونوا شيعة لمحمد وآل محمد، تابعوا برامج قناة القمر. أما إذا أردتم أن تكونوا شيعة لمراجع النجف وكربلاء، فتابعوا القنوات السيستانية، القنوات الشيرازية وسائر القنوات الأخرى التي تتبع المرجعيات الشيعية المختلفة في النجف وكربلاء. إمامنا الباقر هكذا يقول: من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به، فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به. فماذا تقولون عن مراجع النجف الذين ينكرون ظلامتهم، ينكرون ظلامة فاطمة ويدافعون عن قاتليها، يقولون من أنها ما ضربت، من أنها ما قتلت، من أنها ما عصرت بين الباب والجدار. هم فقط هددوا بإحراق البيت، لا أحرقوا البيت ولا اعتدوا على فاطمة ولا قتلوها. أين سيكون موقع هؤلاء المراجع المخذولين الأغبياء بتعبيرنا الشعبي العراقي؟ ذول الطايحين الحظ، الطايحين الصبغ، ذول الشياب السراديت السفلة أين سيكون موقعه؟ أتحدث عن الأموات وعن الأحياء، فهم يشربون من نفس الآنية القذرة النجسة، قبحهم الله وقبح عقائدهم الضالة. طبقوا هذه الأحاديث عليهم، هذه أحاديث أهل البيت، هذه ما هي أحاديثي، ولا جئت بها من بيت خالتي أو عمتي، هذه كتب حديث العترة الطاهرة، هذه كلمات أئمتكم. الباقر هو الذي يقول: من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به. عرفتم الآن لماذا أصر على البراءة الفكرية؟ تلاحظون أن البراءة هي فكرية، أما البراءة العاطفية والعملية والقولية تأتي في حاشية المطلب، وهذا هو الذي أقوله دائما: الشيعة مخذولون، الشيعة أغبياء، مشكلتهم في ترتيب الأولويات، يتركون الأهم ويذهبون إلى المهم، يتركون البراءة الفكرية ويتمسكون بالبراءة العاطفية والبراءة القولية، وهذه لا قيمة لها من دون البراءة الفكرية. هذه المضامين لا تتحقق إلا بالبراءة الفكرية. من لم يعرف سوء ما أتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به. أنا أكرر هذا الحديث كي يكون حجة عليكم. سنقف نلتقي يوم القيامة وسأقول لكم: لقد حدثتكم بحديثهم، لقد وضعت المصادر بين أيديكم، لقد شرحت لكم حديثهم، لقد بينت لكم ما يرتبط بهذه الأحاديث في الماضي وفي واقعنا اليوم، لقد وضعت لكم النقاط على الحروف، فماذا تقولون؟ هذه حصتي من العمل، أين حصتكم أنتم من العمل؟ أنا لا أدعي أن عملي كامل، عملي مشحون بالتقصير والعيوب، لكنني بالنتيجة أعمل. عملكم أين أنتم؟ ستسألون عن ذلك، سيسألكم إمام زمانكم، والله سيسألكم. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه: خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم. وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. الآية 79 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران. لأجل أن أختصر المطالب سأقرأ ما أحتاج منها فيما يرتبط بحديثي في هذه الحلقة. القسم الأول منها، الشطر الأول من الآية: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر، ليترك، ليبقي المؤمنين على هذا الحال الذي هم عليه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الآية تتحدث عن تمييز ما بين الخبيث والطيب، والكلام في أجواء المؤمنين. لن أطيل وقوفي وسأذهب بكم إلى الجزء الأول من تفسير العياشي، جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 231، رقم الحديث 175. عجلان أبو صالح يقول: سمعت أبا عبد الله، سمع الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء. الإمام يحدثنا عن أن صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه بولايته سيقوم بعملية تمييز في زمان الغيبة الطويلة، في غيبتنا التي نحن نعيش فيها الآن، في الغيبة التي نعنونها بالغيبة الكبرى، حيث عملية الغربلة ستكون مشددة، عملية التمحيص ستكون مؤكدة، عملية التنقية والتمييز ما بين الخبيث والطيب ستكون متواترة متواصلة على طول الخط. الإمام يقول: لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء: يا أهل الحق اعتزلوا، يا أهل الباطل اعتزلوا. الرواية لا تتحدث عن نداء يسمع كالروايات التي تخبرنا عن أن ملكا ينزل ليلة الجمعة وينادي، لا يسمع أحد من الناس هذا النداء، إنما الروايات هذه تريد أن تقول لنا من أن قوانين وأحكام ستجري في مثل هذه الأوقات مضامينها هي هذه، يعبر الأئمة عنها بصيغ لأجل أن يوصلوها إلى أذهاننا. لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء: يا أهل الحق اعتزلوا، يا أهل الباطل اعتزلوا، فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء. قال: قلت أصلحك الله، يخالط هؤلاء هؤلاء بعد ذلك النداء؟ قال: كلا، إنه يقول في الكتاب: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم: عجلان أبو صالح يقول: سمعت الصادق إمامنا جعفر صلوات الله عليه يقول: لا تمضي الأيام والليالي حتى ينادي مناد من السماء: يا أهل الحق اعتزلوا، يا أهل الباطل اعتزلوا، فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء. قال: قلت أصلحك الله، يخالط هؤلاء هؤلاء بعد ذلك النداء؟ قال: كلا، إنه يقول في الكتاب: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هذا هو الذي سيجري في عصر الغيبة الطويلة، عملية تمييز، عملية تنقية، عملية تمحيص، عملية غربلة، عملية بلبلة، هكذا عبرت أحاديثهم. كل ذلك بإشراف وبأمر من إمام زماننا. القوانين والمخططات تصدر في ليلة القدر. من هنا فإن الأئمة وضعوا لنا برنامجا في شهر رجب وفي شهر شعبان وفي شهر رمضان، وضعوا لنا برنامجا لو أننا طبقناه عمليا مثلما في أدعيتهم وزياراتهم ومثلما في رواياتهم، وضعوا لنا برنامجا لتعميق عقيدة البراءة الفكرية كي نصل إلى ليلة القدر ونحن على براءة فكرية واضحة، وفي ليالي القدر أفضل الأعمال طلب المعرفة، وإنما تطلب المعرفة السديدة والسليمة، ويمكننا أن نصل إليها إذا كانت البراءة الفكرية قد تحققت بمستوى صحيح بحسب ثقافة العترة الطاهرة في عقولنا. حينئذ فإن برنامج إمام زماننا سيجعلنا في الناجحين في كل مراحل التنقية والتمحيص والتصفية والغربلة. ميزان النجاح في كل ذلك البراءة، 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 البراءة الحقة الواعية الصادقة، أساسها البراءة الفكرية ويتفرع عليها البراءة العاطفية والعملية والقولية. وتذكروا أن نسبة البراءة الفكرية تتجاوز 99% من مساحة عقيدة البراءة في ضوء ثقافة العترة الطاهرة. أما البراءة العاطفية والعملية والقولية هي أقل من 1%، وكلها تتقوم بالبراءة الفكرية. وتذكروا ماذا فعل بنا مراجع النجف، حوزة النجف، منذ أول لحظة وإلى اليوم البراءة الفكرية فيها تحت الصفر، وليس في مستوى الصفر، تحت الصفر، بعيدا تحت الصفر إلى ما لا نهاية. ليس فيها من براءة فكرية. لا يضحكون عليكم مثلا من أن النجف ألف فيها أصحاب العمائم ما ألفوا من الكتب التي يدافع بها عن المذهب الشيعي، وما علاقة هذا بالعقيدة السليمة؟ أهم موسوعة ألفت موسوعة الغدير لشيخنا الأميني رحمة الله عليه، وأنا لا أريد أن أنقص من فضلها. موسوعة الغدير كل ما فيها من كتب النواصب، غاية الأمر منها أن نثبت بيعة الغدير للنواصب. وهل ثبتت عندهم؟ لا ثبتت ولا هم يعزنون. هذا كل ما في كتاب الغدير من أوله إلى آخره، لا أريد أن أنقص من فضله. أنا أتحدث عن عقيدة العترة من عيونهم الصافية، لا أتحدث في هذه الجهات، هذه جهات ثانوية. هل مشكلتنا أن نثبت للنواصب أن التشيع على هدى، أم مشكلتنا أن نعرف عقيدتنا التي ضيعها هؤلاء الغبران في النجف؟ أين هي مشكلتنا؟ هذا هو الذي أقوله. حوزة النجف مشكلتها البراءة الفكرية فيها تحت الصفر وإلى ما لا نهايات. وهكذا دمرونا، دمروا ديننا ودمروا عقائدنا ودمروا دين أجدادنا ودين آبائنا، ولا زالت الأجيال القادمة. صدقوني أنا أحدثكم عن أسرتي، أسرتي، أسرتي عقيدتها دينها هو دين مراجع النجف، لأنهم لا يستطيعون أن ينسجموا مع هذا الفكر. هذا فكر غريب، لا أقول أنهم ينكرونه، لا يستطيعون أن ينسجموا معه. حتى إذا أرادوا أن يتبنوه ينسونه في اللحظة التي يحتاجون إلى موقف عقائدي، سيعودون إلى المواقف العقائدية التي تعلموها ويتعلمونها من الواقع الذي يعيشون فيه. ما هو الدين يؤخذ من ثقافة الأمة. لذلك في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج شددت عليكم إذا أردتم أن تخدموا إمام زمانكم فاصنعوا تيارا فكريا عقائديا اجتماعيا، هذا هو الذي سينفعنا جميعا. وينفع عوائلنا وينفع الأجيال القادمة، وإلا ستبقى قمامة النجف هي التي تسيطر على هذا الواقع. أنقذوا ما تستطيعون أن تنقذوه من واقع الشيعة بقدر ما تستطيعون. مراجع النجف يصرون على إبقاء هذه القمامة لأنهم يريدون أن يحافظوا على سلطتهم الدينية والدنيوية، ويريدون أن يورثوا هذه السلطة لأبنائهم ولأحفادهم، يريدون أن يجعلوا من الشيعة حميرا، وقد جعلوا الشيعة حميرا، يريدون أن يبقوا الشيعة حميرا، أن يبقوا الشيعة حميرا لأولادهم ولأحفادهم ولأصهارهم، فلا يريدون أن يغيروا شيئا. ستبقى قمامتهم وسيبقى خراؤهم، هذا خراؤهم العقائدي سيبقى في الواقع الشيعي. عليكم أن تنشئوا تيارا فكريا اجتماعيا يحمل هذا الفكر، يحمل هذه العقيدة، وإلا فالمصير إلى نهاية سوداء، المصير إلى نصرة هؤلاء المراجع في حرب صاحب الأمر، إن كان في جيلنا هذا أو في الأجيال القادمة. فمراجع النجف قد هيئوا أنفسهم ويهيئون لقادم الأيام لحرب صاحب الأمر. هذه هي الحقيقة المقشرة من الآخر. أنا لا أتحدث عن أنهم هيئوا سلاحا، أنا أتحدث أنهم هيئوا عقولا وهيئوا قلوبا وهيئوا عقيدة ضالة ملأوا بها رؤوس الشيعة، فصار الشيعة في حالة استعداد كامل لرفض عقيدة صاحب الأمر ولرفض دين صاحب الأمر. هذا هو الواقع الذي نحن نعيش فيه. عملية الغربلة جارية، بإمكانكم أن تنجحوا في عملية الغربلة هذه من خلال التمسك بعقيدة البراءة الفكرية أولا، وما يترتب عليها من براءة عاطفية وعملية وقولية، لكن الأصل هو البراءة الفكرية. هذا البرنامج يجري بإشراف من إمام زماننا، ينادي مناد من السماء: يا أهل الحق اعتزلوا، يا أهل الباطل اعتزلوا، فيعزل هؤلاء من هؤلاء ويعزل هؤلاء من هؤلاء. هذا يجري الآن وجرى في الأيام الماضية وسيجري في قادم الأيام. إذا أردتم أن تكونوا من الفائزين في هذا العزل، سلحوا عقولكم، قلوبكم، سلحوا دينكم ببرنامج الحماية الذاتية، إنها البراءة الفكرية. نظفوا عقولكم من قذارات حوزة النجف وكربلاء بقدر ما تستطيعون، نظفوا عقولكم من قذارات منابر الوائل وأتباعه من خطباء مراجع النجف، نظفوا عقولكم من هذه القذارات. هذه هي البراءة الفكرية التي أحدثكم عنها. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، الخبيث من الطيب في أجواء المؤمنين. من هو الخبيث؟ الخبيث الذي امتلأ رأسه بقذارات مراجع النجف، بقذارات سقيفة بني ساعدة. من هو الطيب؟ الطيب هو الذي استطاع أن ينظف عقله وقلبه من قذارات مراجع النجف وكربلاء، هذا هو الطيب. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. في الجزء الثامن من الكافي الشريف صفحة 185 من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، رقم الحديث 292 بسنده عن إسماعيل البصري قال: سمعت أبا عبد الله، إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه، يقول: تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤون ممن شئتم وتولون من شئتم. قلت: نعم. قال: وهل العيش إلا هكذا؟ إمامنا يوجهنا أن يكون عيشنا هكذا، وهذا هو الذي حدثتكم عنه قبل قليل من صناعة تيار اجتماعي مجتمعي فكري عقائدي يحمل هذا الفكر. حتى ينتشر هذا الفكر، حتى تستطيع النجاة بأنفسكم وبعوائلكم، ألا تبقوا تحت سلطة هؤلاء الضلال. لا أتحدث عن سلطة سياسية. أسسوا حسينياتكم وفقا لهذا الفكر، اعقدوا المجالس في بيوتكم وفقا لهذا الفكر، واجعلوها علنية. لا تهاجموا الآخرين، لا شأن لكم بالآخرين. اطرحوا هذا الفكر، اطرحوا هذه العقائد، تحدثوا بها علنيا فيما بينكم. لماذا تخافون من طرحها؟ ما هذا يجرئ الآخرين عليكم وهم يخططون لإيذائكم. سأخبركم عن هذا، سأخبركم عن هذا في الحلقات القادمة. هم يخططون لإيذائكم، هناك مخطط لإيذائكم. لماذا تعقدون مجالسكم بالسر؟ أنتم لا تفعلون شيئا مخالفا للدين، مخالفا للقانون. أعلنوا مجالسكم وأعلنوا عقيدتكم. لا أنتم بتنظيم سياسي، ولا أنتم تريدون أن تمارسوا العنف وإذاء الآخرين، ولا أنتم تريدون أن تخالفوا القوانين، ولا أنتم تخالفون الشرع. هذه عقيدة محمد وآل محمد، لماذا تخافون من طرحها؟ لماذا تترددون من التصريح بها؟ الإمام هنا يقول لنا هكذا عيشوا، هكذا عيشوا. إسماعيل البصري يقول سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول تقعدون في المكان فتحدثون تتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤون ممن شئتم وتولون من شئتم. قلت نعم. قال وهل العيش إلا هكذا؟ هذا هو العيش الطبيعي الذي يستطيع الإنسان فيه أن يسير في المسار الصحيح، وأن تنمو العقيدة بوجه الولاية وبوجه البراءة، أن تنمو هذه العقيدة في عقله وقلبه بشكل طبيعي. لذا الإمام يقول وهل العيش إلا هكذا؟ لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، وإنما أقرأ عليكم هذه الرواية الخطيرة. أقرأها من الجزء 27 من بحار الأنوار بسنده، نقلها عن شيخنا الصدوق عن سعيد بن أبي سعيد قال سمعت أبا الحسن، سمعت إمامنا الكاظم سمعت أبا الحسن يقول إن الله عز وجل في كل وقت صلاة يصليها هذا الخلق الناس يلعنه، مع وقت كل صلاة الإمام يتحدث عن الأمة عموما. إن الله عز وجل في كل وقت صلاة يصليها هذا الخلق يلعنهم. قال قلت سعيد ابن أبي سعيد يسأل الإمام الكاظم، قال قلت جعلت فداك ولما؟ قال بجحودهم حقنا وتكذيبهم إيانا. أنا أسألكم أنتم حينما تعتقدون أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة، أليس هذا جحودا لحق علي صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة التي هو يقول عنها أنا صلاة المؤمنين وصيامهم؟ لماذا تلعنون أنفسكم؟ الله يلعنكم، لستم أنتم الذين تلعنون أنفسكم، الله يلعنكم ولكن بنفس صلاتكم. ألا لعنة على كل صلاة خلية من ذكر علي بعنوان الواجب القطعي في تشهدها الوسطي والأخير؟ ألا لعنة على كل صلاة تخلو من ذكر علي بهذا العنوان؟ ألا لعنة على كل فتوى صدرت من مراجع النجف الحقراء الناصبين والغاطسين في قذارات النواصب التي أفتوا على أساسها من أن ذكر علي بعنوان الواجب القطعي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة. ألا لعنة على كل صلاة هكذا؟ ألا لعنة على كل فتوى هكذا؟ ألا لعنة على كل منهج استنباط يوصل إلى هذه النتيجة؟ هذا كلام إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه. إن الله عز وجل في كل وقت صلاة يصليها هذا الخلق، الإمام ما قال من أنهم من غير شيعتنا، تحدث عن الخلق والشيعة من جملتهم. فإذا كانت الشيعة جاحدة لحق محمد وآل محمد فهي ستلعن في صلاتها أيضا. فالإمام تحدث عن الخلق عموما وجعل سبب اللعنة جحود حقهم، وهذا ما تفعله الشيعة في صلاتها. حتى ما يذكرونه في الأذان والإقامة من أن ذكر علي في الأذان والإقامة ليس بنحو الجزئية، ومن أن ذكر علي في الأذان والإقامة ما هو من أصل الأذان والإقامة، هو هذا أيضا جحود لحق علي، وهذا استهزاء وسخرية بحقه. سود الله وجوهكم أنتم الذين تقولون إننا شيعة لعلي وهكذا تتعاملون مع علي، فابشروا بلعنة من الله في أوقات صلاتكم، ابشروا بهذه اللعنة. هذا يعني أن أجدادنا وأن آباءنا قد شبعوا من اللعن في أوقات صلواتهم، كل ذلك بفضل مراجع النجف سود الله وجوههم. إذن كم من اللعنات تنزل على هؤلاء من قبل الله سبحانه وتعالى. الكاظم هو الذي يقول إن الله عز وجل في كل وقت صلاة يصليها هذا الخلق يلعنهم. قال: قلت جعلت فداك ولما؟ قال: بجحودهم حقنا وتكذيبهم إيانا. ماذا تقولون بعد كل هذه التفاصيل؟ وقت الحلقة صار طويلا، لكنني سأختم حديثي بهذه الرواية من دون تعليق طويل عليها. لن أعلق على الرواية التي أقرأها عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري، إنها الطبعة التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية، صفحة 29، الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إمامنا الحسن العسكري يحدثنا عن جده سيد الكائنات. يقول إمامنا العسكري: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لبعض أصحابه ذات يوم: يا عبد الله، أحب في الله وأبغض في الله. الحب في الله والبغض في الله هو أساس الدين. نبينا يقول لبعض أصحابه كما يحدثنا إمامنا الحسن العسكري: يا عبد الله، أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله. تلاحظون أيضا فإن النبي صلى الله عليه وآله قدم الولاية على البراء، وربما من خلال بقية التفاصيل فإن الحديث قد يكون بعد بيعة الغدير، ربما. يا عبد الله، أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله، فإنه لا تنال ولاية الله تعالى إلا بذلك، ولا يجد الرجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. إذا كان جاحدا لحق أولياء الله، لحق إمام زماننا، لحق علي في ذكره في الصلاة، فهذا سيلعن في صلاته في كل صلاة. يا عبد الله، أحب في الله وأبغض في الله ووالي في الله وعادي في الله، فإنه لا تنال ولاية الله تعالى إلا بذلك، ولا يجد الرجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك. وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا، عليها يتوادون وعليها يتباغضون. صار الحب والبغض ليس على أساس العقيدة بمحمد وآل محمد، وإنما على أساس الدنيا وعلاقاتها الاجتماعية ومصالحها. وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا، عليها يتوادون وعليها يتباغضون، وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا، وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا. ماذا نقرأ في كمال الدين وتمام النعمة؟ هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الرواية الطويلة لسعد الأشعري ذهب إلى سامراء والتقى بصاحب الأمر أيام أبيه العسكري وسأله أسئلة وأجاب الإمام، من جملة ما سأل سعد الأشعري، سأل الإمام عن المعنى الذي جاء في سورة طه: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس، فيما يرتبط بقصة موسى النبي: فاخلع نعليك. فماذا قال إمام زماننا؟ إن موسى ناجى ربه بالوادي المقدس فقال: يا رب، إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك. وكان موسى شديد الحب لأهله، لأسرته، لعائلته، لزوجته وذريته ولأقربائه، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تعالى: اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لي خالصة، وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة. الله أمره أن يخلع حب أسرته من قلبه، لكنه في الوقت نفسه أمره أن يملأ قلبه بحب محمد وآل محمد، فإن محبة الله هي محبتهم فقط، محبة الله هي محبة محمد وآل محمد. من هنا أمر الله موسى ومن معه أن يسجدوا لمثال محمد وعلي على باب حطة، أمرهم أن يسجدوا للمثالين عند باب حطة، ومر هذا الكلام علينا. اخلع نعليك، أينزع حب أهلك من قلبك؟ وقد صارت مواخاة الناس يومكم هذا أكثرها في الدنيا، عليها يتوادون وعليها يتباغضون، وذلك لا يغني عنهم من الله شيئا. فقال الرجل: يا رسول الله، وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله، ومن ولي الله حتى أواليه، ومن عدو الله حتى أعاديه؟ فأشار له رسول الله إلى علي بن أبي طالب: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذه بيعة الغدير، نقضوها مراجع النجف، نقضوها. فأشار له رسول الله إلى علي بن أبي طالب فقال: أترى هذا؟ قال: بلى. قال: فإن ولي هذا ولي الله فواله، وعدو هذا عدو الله فعاده، ووالي ولي هذا، ولو أنه قاتل أبيك وولدك وعادي عدو هذا، ولو أنه أبوك وولدك، وولدك وولدك، المعنى واحد. اخلع نعليك، اخلع نعليك، اخلع نعليك. فقال الرجل: يا رسول الله، وكيف لي أن أعلم أني قد واليت وعاديت في الله، ومن ولي الله حتى أواليه، ومن عدو الله حتى أعاديه؟ فأشار له رسول الله إلى علي بن أبي طالب فقال: أترى هذا؟ قال: بلى. قال: فإن ولي هذا ولي الله فواله، وعدو هذا عدو الله فعاده، ووالي ولي هذا، ولو أنه قاتل أبيك وولدك وعادي عدو هذا، ولو أنه أبوك وولدك. الوقت صار طويلا، نلتقي غدا، لكن قبل أن أودعكم نذهب إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبي، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا 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 كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.